الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام بناء على المسلك الذي اختاره المصنف، وهو أنه الخاص إذا كان له مفهوم الوصف، والمقصود من مفهوم الوصف أن يكون الصفة تكون الصفة معتمدة على الموصوف، وتكون الصفة أخص: العالم العادل، الفقير العادل، وهكذا. فيكون لها موصوف أو يكون لها مفهوم عفوا في المرتبة الأولى. وما هي المرتبة الأولى؟ المرتبة الأولى هكذا نقول، المرتبة الأولى هكذا نقول على أن الطبيعة ليست هي محط الحكم، يعني أفراد الطبيعة ليست هي محط الحكم. لماذا؟ لأن المتكلم عندما قيد بالوصف قال: اكرم العلماء العدول. فمعنى ذلك أن هذا القيد الذي هو قيد العدول هو قيد احترازي، والقيد الاحترازي نشأ من أصالة التطابق ما بين الإثبات والثبوت. فمعنى ذلك إثباتان هو قيد، فثبوتان أيضا لا يريد الحكم لجميع أفراد الطبيعة، وإنما فقط الطبيعة العادلة من العلماء. هذا المقصود هو المفهوم، فلا يدل على الانتفاع عند الانتفاع اللي هو كان خاص بمفهوم الشرط أو المقابلة بينه وبين الشخص. ما أقول خاص لأنه في الاستثناء قد أيضا يأتي، في الغاية أيضا يأتي، لكن مقابلة الوصف مع الشرط هو هذا، أن لا يدل في الوصف الانتفاع عند الانتفاع، وإنما فقط يدل على هذا الجانب الأول، وهو أن لا تكون جميع أفراد الطبيعة هي المعنية بالحكم. إذا كان هذا فيمكن أن نستفيد منه في مسألة التخصيص، فراح يكون عندي هذا الحكم، هذا الدليل الخاص يخصص العام الأول بالمنطوق ويخصص العام الثاني بالمفهوم، وستكون النتيجة نتيجة الانقلاب، لكن هو ليس الانقلاب. خلينا نشوف وين، يعني أين سينتهي بنا المطاف. يقول: وعلى هذا المبنى، مبنى الوصف، فإن الوصف بمفهومه قابل لتحديد العام بمفهومه وليس بمنطوقه. نتكلم مفهوم الوصف قابل لتحديد العام أو المطلق الذي يدل على ثبوت الحكم لنفس الطبيعة لا بشار، مثلا قال: اكرم العالم، أو يجب إكرام العالم، هذا لمن ثبته؟ للطبيعي. جاء قال: إكرم العالم العادل، معنى ذلك أنا أقول هذا العالم ليس هو المراد، وإنما المراد هو الحصة الخاصة وهو العادل من العلماء. هكذا. وعلى هذا، وعلى ما بينا، راح نذكر هذه النكتة اللي هي كأنه خلاصة المطلب. فلا حاجة في مجال تخصيص الدليل إلى ما ذكرته مدرسة الشيخ النائيني. ماذا قالت؟ إذا افتراض كون المخصص كالخاص باسم المفعول المخصص، المخصص كالخاص كما عليه القوم، طبعا ليس كل القوم، وإنما عليه السيد الخوئي والشيخ النائيني، بل إن الخاص أقعدكم إن زائد بهاي ثانية، بل إن الخاص، يعني دليل الخاص بمفهومه يخصص الدليل الأول أيضا كما أنه بمنطوقه يخصص الدليل الثاني. المقصود الدليل الأول بالمفهوم الذي يحمل نفس الموضوع، ويحمل نفس الحكم لكن على نحو الإطلاق، على نحو العموم. فهو يعني المفهوم يضيق دائرة الموضوع في الأول. هسه الأول الثاني ما يهم الترتيب، لكن يضيق الدائرة. فإذا قال اكرم الفقراء وسكت، وقال لا تكرم الفساق وسكت، ثم قال اكرم هكذا اكرم الفقير العادل هكذا، هذا إذا كانت العلاقة عموما خصوص إن وجه. وتارة يقول اكرم الفقير ويقول لا تكرم الفقير تباين، وقال اكرم الفقير العادل فأتي للفقير العادل، التفتري بالمنطوق، قال اكرم الفقير العادل، هذا ماذا قال؟ لا تكرم الفقير، هذا فيه نفي وهذا فيه إثبات، تمام؟ فهذا الخاص يخصص النفي. شو يكون عندي؟ لا تكرم الفقير إلا إذا كان عادلا، هذا بمن خصصه؟ بالمنطوق. لأن ما هو منطوقنا؟ اكرم الفقير العادل، هذا قال لا تكرم الفقير، فإذا العادل هو ماذا؟ يخصص. إذا لا تكرم الفقير إلا إذا كان عادلا، فخصصه بماذا؟ بغير، فأصبح كأنه حجة في غير المخصص. المفهوم ما هو مفهوم اكرم الفقير العادل؟ يعني جميع حصص الفقير غير مراد. فنرجع للثاني، الثاني ماذا قال؟ قال اكرم الفقير وسكت، هذا قال اكرم الفقير العادل، فأستطيع أن أقول المراد من الأول هو حصة العادل فقط، فهذا أيضا يخصصه بالمفهوم. شكون؟ اكرم الفقير أضيف للعادل، لأنه الحصص الفقير ليست هي المطلوبة. فش يصير عندي؟ اكرم الفقير العادل، هذا واحد. ثاني يقول لا تكرم الفقير إلا إذا كان عادلا، وين التعارض؟ فتحولت النسبة من من المباين إلى التخصيص، فصار عندي ماذا؟ جمع دلالي، نفس نتيجة السيد الخوي، لكن المسلك اختلف. نحن جئنا بمسلك عرفي، هو جاء بمسلك لا يساعد عليه العرف، وهو كيف يتحول المخصص إلى مخصص، كيف يتحول العام بعد التخصيص إلى مخصص. ففي مثالنا لا تكرم الفقير إلا إذا كان عادلا يخصص اكرم الفقير، هذا ما عندنا دليل عليه، لأن المرتبة الطولية أو الترتب الطولي بينهما كما قلنا لا مجال له. هذا على مسلك القول. نأتي الآن، بل إن الخاص هذا مسلكنا بمفهومه يخصص الدليل الأول، نقدر نقول أيضا لأن كما أنه بمنطوقه يخصص الدليل الثاني. قال إذا كان وصف، يقول وأما إذا كان الخاص قضية شرطية مو وصفية، قضية شرطية، فتحديده وتخصيصه لكلا الدليلين العامين أكثر وضوحان، واضح. إذا كان أكثر وضوحان ولذا لم تدخل القضية الشرطية في بحث الأعلام في هذا المجال، لماذا؟ لأن إذا كانت القضية الشرطية موجودة فلا داعي لتطويل الكلام ونثر ونخصص، والقضية الشرطية بالمنطوق وبالمفهوم، هذا يخصص مفهوما وهذا يخصص منطوقا، فما دخلوا القضية الشرطية فيما نحن فيه. يقول لكن بعض الأمثلة دخلوها القضية الشرطية، وين؟ في مثال إرث الزوجة. خلنا نجي، إلا أن الظاهر من كلمات جمع من الأعاظم كما ورد في مباني الاستنباط الكوكبي تقدير تسير الخوة أيضا ومصباح الأصول نفسه أو الباغميشي نفسه ومصباح الأصول للمرحوم البسودي كلاهما تقديرات السيد الخوئي. السيد يذكرنا مرات مبادئ الاستنباط والمصباح لأن أكو مرات فارق بينهما، يعني في مبادئ الاستنباط قد يذكر شيء بالمصباح ما يذكر شيء. بل حملنا إذا تذكرون في بعض ما جاء في مبادئ الاستنباط على الاشتباه من المقرر، كانت في مسألة سابقة. على كل حال الرجوع إلى أكثر من بحث مفيد لمعرفة الرأي. ظاهر من التقريرين ما هو؟ دخول مثل هذا المورد في محل البحث. يا بحث بحث انقلاب النسبة، هم دخلوه في مورد انقلاب النسبة وذكرونا مثال إلى علاقة بمفهوم الشرط، وأنه من فروع مبحث انقلاب النسبة، كما الشيخ الوحيد الله يطيل عافية أيضا ذكر هذا المثال في بحث التعارض. شوف المثال اللي موجود ونبينه، لأنهم ذكروا في هذا الموضوع مثالا يدل على ذلك، وهو مسألة إرث الزوجة من العقار والجمع بين الروايات المختلفة. هذه من المسائل المختلفة عند الإمامية، يعني المشهور بين الإمامية أن الزوجة لا ترث من الأرض. يوجد من يخالف في ذلك، يوجد، لكن المشهور بين الطائفة أن الزوجة لا ترث من الأرض. وهناك روايات أخرى تدل على أن الزوجة ترث، ما تقول من الأرض، تقول الزوجة ترث مطلقا والزوجة لا ترث مطلقا. وجدت عندنا رواية فصلت، طبعا في الكافي إذا تراجعون هو لم يذكر روايات عدم لم يذكر روايات إرث الزوجة في هذا الباب، وإنما ذكر فقط روايات عدم إرث الزوجة يعني من العقار. كان يبدو عندنا روايات اللي هي نعبر عنها الإرث مطلقا، يعني هل ترث؟ قلنا عم ترث، اسمع عبر عنها مورد الميراث ما هو، ورواية تقول لا ترث أيضا ما يعبر عنه متعلق عدم الميراث، فإذا تنافي بينهما، هذا يقول يرث وهذا يقول لا يرث، ترث ولا ترث. عندنا رواية أخرى بالجملة الشرطية، الجملة الشرطية قال أن الزوجة ترث إذا كانت أم ولد أو إذا كان لها ولد. يعني هاي الرواية الثالثة على نحو الجملة الشرطية، إذا كانت جملة شرطية فممكن بالمنطوق ناظر إلى رواية وبالمفهوم ناظر إلى رواية، فالمنطوق يذهب إلى الأولى والمفهوم يذهب إلى الثانية. فمعنى ذلك من ذكرها في انقلاب النسبة يعني الجملة الشرطية مع ذلك مع لها مفهوم أيضا ذكرت وين؟ في موضوع انقلاب النسبة، وهو أكثر وضوح. يقول هو سيدنا هذه أكثر وضوح من الجملة الوصفية، احنا بالجملة الوصفية حلينا القضية، فبالجملة الشرطية هم يذكروها وين؟ في باب انقلاب النسبة، لكن أيضا يذكروها بهذه الطريقة، وهو أن هذا يخصص وينتهي الموضوع، يعني تحل، يعني يحل التعارض بين الروايات اللي هي أكثر من روايتين. الرواية الأولى هذا ما يدل على إرثها من العقار مطلقا، ما يدل على عدم إرثها منه مطلقا أيضا من العقار، ما قلنا ترث مطلقا لا من العقار، رواية من لا ترث من العقار مطلقا ترث من العقار مطلقا، هيك مخطوط الرواية هالشكل. ثاني ما شفت اللي هو ناقل ترث، لأن قلت لكم راجعت الكافي ظهر بالوسائل الموجودة، يعني الوسائل جزء مصدر ما أخذ من الفقيه أو من التهذيب أو
القرآن، القرآن يدل على
ميراث مو من العقار
مطلقا،
لا ممكن ذكر من العقار، يعني قلت بالشرح بس بالعبارة كاتب من العقار، أنا أحكي على العقار مو على مطلق الميراث. ومنها ما يدل على عدم إرثها منه يعني من العقار مطلقا، هاي اثنين. فنجي للأولى هكذا نقول، نقول الزوجة ترث من العقار، هذا العامل الأول. نجي للثانية نقول الزوجة لا ترث من العقار، هذا الثاني. نجي للتخصيص على نحو الجملة الشرطية، قال ترث منه إن كانت ذات ولد. ماذا نقول؟ الزوجة إذا كان لها ولد، أو الزوجة ترث من العقار إذا كان لها ولد، صير جملة شرطية. مو نقول الزوجة ترث من العقار ذات الولد، أو الزوجة ذات الولد ترث من العقار، هاي صير جملة وصفية. الزوجة ذات الولد ترث من العقار، أصل جملة وصفية، يرجع على المطلب السابق. نحن نريد جملة شرطية، فهذه الجملة الشرطية الزوجة ترث من العقار إذا كان لها ولده. فعندنا صار عمومي، وعندنا الآن هذا الخاص. فالطائفة الثالثة يعني أم الولد تقيد الزوجة بكونها ذات ولد، يقول ولا يبعد أن يكون هذا التقييد من قبيل المفهوم بالدرجة الثانية، مفهوم الشرط، فهي تقيد الطائفتين الأوليين كليهما، واحدة على نحو الشرطية والثانية على نحو المفهوم والثانية على نحو المنطوق. استعبر عنا أنه لا يبعد أن يكون من قبيل المفهوم، لابد نشوف الرواية، لابد نشوف الرواية، لأن إذا أقوى في الشرط من غيرها، فكل نشوف الرواية، لأنه في بعض الحالات عندنا بعض الأدوات مو معلومة أنها أدوات شرطية، من قبيل مثلا لو عندهم مناقشة فيها، في قضية يوسف عليه السلام بعض اللي يدفعون الإشكال أنه فلولا أن رأى برهان ربه، فبالنتيجة لم يصل، يعني لا يوجد هم أصلا من قبله، باعتبار هذا حرف امتناع لوجود، فرأى البرهان هذا الموجود امتنع الهم. البعض يقول هذا المقدار، يعني قد يناقش في شرطية لو. الآن المتمحضة للشرطية عموما هي قضية إذا، نعم إن هم متمحضة، لكن كأنه إن تختلف الشدة عن إذا. ويذكروا الجماعة في الأحرف، يعني في الأدوات عفوا. على كل حال الأمر سهل في هذا الجانب. الآن عندنا هذه الجملة الشرطية، غاية ما بالأمر أن بمنطوقها تخصص روايات عدم إرث الزوجة مطلقا. فش يصير عندنا؟ عدم إرث الزوجة، نقول الزوجة لا ترث من العقار، هذا العامل الأول. الزوجة ترث من العقار، هذا الثاني. بينهما تباين. جاءت الرواية الثالثة تقول الزوجة ترث من العقار إذا كان لها ولد، فماذا تخصص؟ عدم الإرث. الزوجة لا ترث من العقار، هذه تقول ترث إذا كان لها ولد، نقول الزوجة لا ترث من العقار ماذا؟ إلا إذا كان لها ولد، فتخصصت. بقت ماذا عندنا؟ عندنا المفهوم، المفهوم الزوجة ترث إذا كان لها ولد، إذا لم يكن لها ولد لا ترث. قال وبمفهومها تخصص روايات عدم إرث الزوجة مطلقا، نقول بالمفهوم لا، لا تخصص إذا كان. فش يصير عندنا؟ الزوجة لا ترث إذا لم يكن لها ولد. وهنا الروايات ماذا تقول؟ الزوجة لا ترث. ماذا نقول؟ الزوجة لا ترث إذا لم يكن لها ولد. فخصصنا واحدة بالمنطوق قلنا ترث، وواحدة بالمفهوم قلنا لا ترث، فصار عندنا روايتين من تباين بينهما، هذا يرث وهذا لا يرث. غيرنا الموضوع ببركة المخصص، فأصبحت الروايتان تتحدث عن موضوعين مختلفين. واضح كانت عبارة عن موضوع واحد، أحد أسباب التعارض أو أحد شرائط التعارض أن يكون عندنا حكم واحد على ماذا؟ على موضوع واحد، هذا الحكم بالنفي والآخر بالإثبات. تصدق على الفقير لا تتصدق على الفقير، هو فقير موضوع واحد، هذا يقول تصدق هذا يقول لا تصدق، حكم واحد، ترى يكون بالسلب والإيجاب. فماذا نفعل؟ إما نتصرف بالظاهر أو لا نقول الموضوع متبدل، فهنا فقير عادل وهنا فقير غير عادل. هاي الرواية الثالثة هكذا صنعت، قالت الموضوع مختلف، في الأولى الموضوع الذي قال لا ترث يعني ليس لها ولد، والثاني الذي قال ترث يعني ليس لها ولد. من أين علمنا هذا؟ ليس اشتهائيا من عندنا وليس جمع تبرعي، وإنما وجود رواية شرطية في ذلك، والشرط له مفهوم. قال وبمفهومها تخصص روايات الإرث مطلقا، فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى التشبث بتخصيص الطائفة الثانية بمن؟ بالخاص، وكون المخصص وكون المخصص كالخاص اللي هو مبنى انقلاب النسبة، وإنما نأسن الرواية بالمفهوم والمصدق والمنطوق، يخصص هذا ويخصص هذا. واضح هذا المقدار؟ جي. فتبين أن إدخال، بعدنا بالشق الأول إحنا اللي هو أن التعليمات إذا كانت تحدد كلامنا، التعليمات لها صلاحية في التحديد، هذا كلامنا. فتبين أن إدخال ما يتوفر فيه مفهوم الوصف فضلا عن ما يتوفر فيه مفهوم الشرط في هذا المبحث وبناء التخصيص فيه على انقلاب النسبة وكون المخصص كالخاص، كل هذا هو محل إشكالين. لأن ماكو داعي ندخله في مفهوم النسبة إذا كانت جملة شرطية، ماكو داعي ندخله في مفهوم النسبة. لماذا؟ لأن الشرط راح يعمل عمله بالمنطوق وبالمفهوم، فالجماعة من دخلوه في انقلاب النسبة نرى هذا اشتباه، هذا ما له علاقة بمفهوم انقلاب النسبة، لأن مفهوم انقلاب النسبة مبني على نكتة، وهنا النكتة مفقودة وهي الطولية. مفهوم انقلاب النسبة مبني على نكتة الطولية، الخاص يخصص العام أولا ثم العام بعد أن يتعنون بعنوان غير الخاص سيكون كالخاص فيخصص العام الثاني. أما في مسألة الجملة المفهومية في عرض واحد، المنطوق يذهب إلى الأول والمفهوم يذهب إلى الثاني في عرض واحد، فكيف أدخلوه في مفهوم انقلاب النسبة؟ فإذا داخل يبدو هو اشتباه، لأن هذا نكتة التقديم ليست الانقلاب. إلا نعم تقول أدخله استطرادا، هذا إدخال استطراد، لكن هم كأنه لا يصرحون بالاستطرادية وإنما هو داخل. وعلى كل حال اتضحت المطلب، نحن استفدنا من مفهوم الشرط إلى من مفهوم الوصف، أيضا استفدنا فائدة أنه كما يمكن أن بمفهوم الشرط نخصص المعنى، أيضا بمفهوم الوصف أيضا يمكن أن نخصص معا بالمقدار الذي ينفعنا في رفع التعارض، ولا تصل النوبة إلى انقلاب النسبة. هذا إلى الآن واضح. فذكر مثل هذه الأمثلة وجعلها في باب الانقلاب قد تؤدي إلى التباس الأذهان، أن أنا ما نعرف إحنا زين إذا هو جملة لها مفهوم شرطية ليش جبتها بانقلاب النسبة؟ وحقيقة السؤال في محله، يعني لماذا؟ فمبان الاستنباط ومصباح الأصول، والشيخ الوحيد في كتابه في التعارض، لماذا أدخلته؟ ذكر هو ذكر هاي المثال، أيضا ذكر في بداية التعارض ذكر لنا هذا المثال، مع أن هذا المثال يمكن بالمفهوم يخصص وبالمنطوق يخصص، فيكون أجنبي عن مبحث انقلاب النسبة، لأن الانقلاب مبني على الطولية والتخصيص بالمنطوق، والمفهوم مبني على العرضية أصلا، أحدهما غير الآخر. فقط على الإنسان يقرأ يعني يصير عنده إشكال، لكن هو يقول ما أعرف لماذا أدخلوا هذا هنا، فالسيد يبين يقول هذا يصير التباس عندنا. قال فإن الشخص قد يدرك بوجدانه وحسب مرتكزاته لزوم تخصيص كلا الدليلين، صحيح لازم نخصص، لكن كيف نخصص؟ لكن الطرق التي سلكت لإثبات هذا الارتكاز الوجداني وفق الصناعة وهي الطولية على كلامهم لم تكن صحيحة، وليست هي مناشئ ارتكازية، وليست هي مناشئ ارتكازية حقيقية. لماذا؟ لأننا لم نفهم مسألة الطولية. لماذا العام يتحول إلى خاص؟ إذا تذكرون في أثناء المطاوي الكتاب الدرس العفو ذكرنا قضية نكتة سيد الصدر ذكرها في تعارض الأدلة، يعني في هذا المطلب ذكرها. شنو ذكرها؟ قال كأنه الخاص المنفصل، هذا أصل المطلب مالته، يعني الخاص المنفصل كيف يخصص العام؟ قال بإلغاء الفوارق الزمنية. يعني يقول العرف يرى إلغاء الفوارق الزمنية، الإمام الصادق والإمام الهادي وكلاهما ناظرين إلى التشريع، فنلغي الفوارق الزمنية ما بين المنفصل وما بين العام. فإذا ألغينا الفوارق الزمنية كأنه أصبح كلاما واحدا، النتيجة يخصص. يقول هذا إلغاء الفوارق الزمنية مو معلوم موجود في العام المخصص مع العام الآخر، مو معلوم موجود، لأنه أصلا عام وأصلا انعقد له ظهور، فكيف نلغي الفوارق الزمنية؟ فالنكتة التخصيص مو واضحة. أيضا هو يرد على مسلك الانقلاب من هذه الجهة، يعني نكتة التقديم والإلغاء الفوارق الزمنية فيصير كان كلام واحد بالعام المخصص، ما موجودة هاي إلغاء الفوارق الزمنية عرفا حتى يتحول إلى خاص ثم يخصص العام الثاني. فنقطة الارتكاز كما يقول هنا هاي المنشأ منشأ مو واضح، وليست هي مناشئ ارتكازه الحقيقية، وربما أدت هذه الوجوه الصناعية، مقصود الوجوه الصناعية نطبق الصناعة الأصولية حرفيا على ما نحن فيه، عام وخاص عام وخاص، أدت إلى تقبل البعض بها وأنها هي مناشئ مرتكزاته الوجدانية من دون الالتفات لذلك علما إلى أن هذه خلاف هذه المناشئ الارتكازية، وهذا ربما يوجب الالتباس في مناشئه الارتكازية الحقيقية. فمن حق أن يتوقف ومن حق أن يرفض، وهناك شواهد متعددة في الأصول تؤكد هذه الحقيقة، أنه الصناعات الحرفية يعني نتمسك بالصناعة لكن يبقى وجدانك ما يقبل هذا، فيحتاج إلى طريقة ثانية يعني تنسجم مع النتيجة. البرهان قد يكون نشكل على البرهان لكن النتيجة نقبلها. الآن هنا يقول هذه ممكن أن نخصص العامين، يعني وجدانا نخصصنا العامين، لكن كيف نخصصنا؟ فما عندنا حل إلا المسلك اللي ذكرنا. هذا مبني على ماذا؟ إذا كان الخاص مبني على ماذا؟ على موصوف، وكان الخاص له مفهوم، مفهوم الوصف. أما إذا ما مبني على موصوف وأيضا ما إلى مفهوم، الموقف شو يكون؟ نميل إلى التعارض ونقول تعارض بين ثلاثة أو لا؟ هذه النقطة الثانية اللي راح الآن نبينها. وأما القسم الثاني من التعليمات، أي قسم هذا؟ هي التي حتى نرجعكم إلى ما سبق، فقط شوف القسم الأول، لاحظوا صفحة 491، والتعليمات بدورها تنقسم إلى قسمين، فتارة يعني الأول يفرض الخاص صالحا لتحديد وتخصيص كل من العامين، هذا الثاني وهو فيما إذا فقد الخاص صلاحية تخصيص كلا الدليلين، ما عنده قدرة يخصص كلا الدليلين، فما هو الموقف؟ ماذا نصنع؟ مثاله كما لو لم يكن للخاص مفهوم، مفهوم الوصف كلامنا، فلا يمكنه تخصيص سوى أحد العامين لكن ليس بالمفهوم، وهو الذي ينبغي أن نبحث عنه الآن، ولعله كثير هذا مو بعيد لعله كثير في الفقه. أعطينا مثال يا سيدنا. قال هذا مثال العامين وسأعطيكم مثال المتباينين. خلنا نركز ويانا شوية بالمثالين حتى نشوف كيف نعالج الموضوع. الأول مفهوم الوصف صار عندنا واضح كيف عالجنا. حددنا مفهوم الوصف بمقدار يعيننا على التخصيص وهذا اللي سوينا ونفعنا. الآن حسب كلامنا ما عندنا مفهوم حتى يخصص كلا الدليلين. نعم الدليل الأول يخصص مو بالمفهوم، هو بمنطوقة يخصص، لكن بقى الثاني هل نرجع إلى انقلاب النسبة لأنه هذا المفهوم ما عندنا مفهوم، أو لا نصنع صنعا آخر؟ نجي إلى مثال المتباينين. أولا قال يستحب إكرام كل عالم، هذا عام ولا خاص؟ هذا عام، يستحب إكرام كل عالم. العموم من العالم هذه شاملة لجميع أفراد الطبيعة، واحد. اثنين ماذا قال؟ يحرم إكرام أي فاسق، هذا عام ولا خاص؟ أيضا عام، لأنه قال لا يجوز لك، يحرم عليك إكرام أي فاسق. الطبيعة الفاسق لا يمكن أن تكرم، فهذا عام وهذا عام. العلاقة بينهما عموم مخذون وجه، يعني ممكن يكون العالم فاسق وممكن يكون الفاسق عالم غير عالم والعالم غير فاسق. أنا لازلت أقول هذا المثال يعني لو يبدل أفضل، يستحب إكرام كل فقير أفضل من أن يستحب إكرام كل عالم. على كل حال السبعة حتى لا يشوش المطلب جريا على العادة. ثم ورد عندنا خاص، ماذا قال الخاص؟ لاحظوا، يجب إكرام كل عالم عادل. نجي الآن هذا خاص، هذا يجب إكرام كل عالم عادل، وصف أو مو وصف؟ وصف. زين فلماذا راح نتراجع عن مبنانا؟ يقول بسيطة، لماذا؟ يقول فهذا الدليل الثالث الخاص لا يرتبط بالثاني موضوعا. لماذا؟ لأن هذا يتحدث عن فاسق، شو العلاقة؟ هذا يقول يجب إكرام كل يحرم إكرام أي فاسق، هذا يقول يجب إكرام كل عالم عادل، أكو ربط بيناتهم؟ فليش يخصصه؟ التخصيص إذا تصورنا تنافي بينهما يقول يخصصه، هذا موضوع واحد، هذا موضوع واحد. لكن من يخصص؟ يخصص الأول، وإنما يخصص الدليل الأول فحاسب. خصصنا الدليل الأول، بل نقرأ الدليل الأول شلون يصير. يستحب إكرام كل عالم
عادل،
لا يستحب، مو يستحب إكرام كل عالم عادل، تخصيص يستحب إكرام كل عالم إلا العادل فإنه يجب، إلا العادل فإنه يجب. يستحب إكرام كل عالم، العادل ماذا قال؟ قال يجب إكرام العالم العادل، فإحنا العموم باقي على عموم، ما أريد نخصصه. فيستحب إكرام كل عالم إلا العادل فإنه يجب. إذن المستحب بمن يتعلق؟ يعني أي فرد من العالم يستحب؟ يدخل الفاسق أو ما يدخل؟ يدخل الفاسق، لأن يعني الفاسق غير عالم. هو قال يستحب إكرام العالم غير العادل، هكذا النتيجة، يستحب إكرام العالم غير العادل. العادل إيش بيه؟ عادل يجب. فالآن إكرام العالم غير العادل، فاسق يدخل أو ما يدخل؟ يدخل. صار عندنا الآن على مبنى الجماعة أو على مبنانا؟ على مبنانا إلى الآن نقف، على مبنانا إلى الآن نقف. الجماعة لا، سوف يذهبون إلى أبعد من ذلك للتذكير فقط. ماذا يصنعون؟ قال هاي عبارة يستحب، اكتبتوا لي، يستحب إكرام، يستحب إكرام، يستحب، يستحب إكرام العالم شكون؟ غير العادل. تمام يا ولا؟ هذا هيك خصصنا احنا، لأن العادل يجب، فيستحب إكرام العالم غير العادل. ماذا قالوا؟ قال هذا يستحب إكرام غير العادل أظهر من العام الثاني فيخصصه، لأن علم الناظر ناظر إلى حصة خاصة وهي حصة غير العالم، بينما الفاسق ناظر إلى كل الفاسق. فش يصير عندنا؟ يستحب إكرام العالم غير العادل ماذا؟ وإن كان فاسقا. عينوني لأن هذا المطلب السابق حتى نخصص. احنا وين العامل اللي نخصص الآن؟ يحرم إكرام أي فاسق. يعني شنو؟ وإن كان عادلا ما ندري لأن عنده عام آخر، وإن كان فاسقا ما ندري، وإن كان عالما. الآن بعد أن خصصنا الدليل الثاني الأول في ترتيبه اللي هو يستحب إكرام كل عالم، من الذي خرجنا من الاستحباب؟ العالم العادل. العالم العادل يقول له مولانا تفضل أنت يجب إكرامك. ما هو الشيء الذي بقى يستحب الإكرام؟ غير العادل، يعني منه يدخل تحت غير العادل الفاسق. فإذا يستحب إكرام العالم الفاسق، مو اللفظة نعبر عنه، يعني غير عادل لأن الفاسق غير عادل فهو داخل بالإكرام. اجينا إلى الأول، إلى الثاني، قال يحرم إكرام أي فاسق. المسلك الجماعة السيد الخوئي يقول هاي عبارة يستحب إكرام العالم غير العادل بين قوسين، يعني يستحب إكرام العالم الفاسق، أظهر لأن نظر إلى حصة خاصة من يحرم إكرام أي فاسق. فتعالوا جيئوا بها إلى العام وخصصوا العام. شنو نخصص العام؟ يعني أيضا نضيق دائرته. شنو نسوي؟ نقول يحرم إكرام أي فاسق إلا، ضيقنا دائرة الفاسق. الآن من نقراها ثلاثة بعد هاي المحاولة ارتفع التعارض. هذا يقول يجب إكرام العالم العادل، هذا يقول يستحب إكرام العالم الفاسق، هذا يقول يحرم إكرام أي فاسق إلا العالم. العالم يصير تحرمه إذا غير عالم جاهل راح نحرمه. العالم العادل يجب والعالم الفاسق مستحب، فصار عندنا يحرم إكرام منه الجاهل الفاسق. يحرم جاهل الفاسق، هذا حرام الكلمة. العالم الفاسق يستحب، العالم العادل يجب. فانتهى التعارض. هذا على يا مسلك، مسلك الجماعة مو مسلكنا. نرجع للعبارة ذني لا تردون، أنتم على الأمثلة وضحوها أسهل لكم بالمراجعة. يعني قال ومثاله في العامين، نرجع يستحب إكرام كل عالم، يستحب يحرم إكرام أي فاسق، واضح يحرم. وورد خاص يجب إكرام كل عالم عادل، فهذا الدليل الثالث لا يرتبط بالثاني موضوعا، لأن ذاك يتحدث عن الفاسق وهذا يتحدث عن العالم لكي يخصصه على طريقتنا، يعني ما يخصصه، وإنما يخصص الدليل الأول فحسب. شو يصير الدليل الأول؟ يستحب إكرام كل عالم إلا العادل بين قوسين لأنه يجب إكرامه. جيد، خصصنا. نعم، بعد تخصيصه للدليل الأول لمن يرجع للخاص. نعم، بعد تخصيص الخاص للدليل الأول، الخاص يعني الثالث، يعني يجب إكرام كل عالم عادل، تنقلب النسبة بين الأول. شو يصير الأول؟ يستحب إكرام كل عالم إلا العادل، وبين الثاني اللي هو يحرم إكرام أي فاسق. شنو كانت العلاقة سابقا؟ عموم مخصوص من وجه، إما تنقلب إلى العموم المطلق فيخصصه. هذا على مبنانا؟ أجاب كلا، وإنما على مبنى الأعلام. فتحققت الطولية بينهما فتنقلب النسبة. السؤال، ليش هذا المثال ذكرناه؟ هذا حكينا عليه سابقا المثال، فليش ذكرناه هنا؟ ذكرناه حتى نبين أن المخصص على مبنانا ما يستطيع أن يخصص العامين. شو التفتوا؟ لماذا ذكرناه؟ على مبنانا هذا المخصص ما يستطيع أن يخصص كلا العامين. لماذا؟ لأن لا توجد علاقة بينه وبين الثاني. الثاني يتحدث يقول ماذا؟ أي فاسق لتكرمه، هو من يكرم الفاسق؟ هذا يقول العالم العادل كرمه، ماكو علاقة بينهما أصلا. فعلى مبنى الانقلاب انحلت. على مبنانا شنو؟ احنا ما قبلنا على مبنى الانقلاب، هم حلوا مبنى الانقلاب، احنا ما قبلنا على مبنانا. زين، على مبنانا ما هو؟ تنحل القضية او لا تحل؟ سبب ذكر هذا المثال ارجو الى هذا. فهذا مثال في افتراق النتيجة. سابقا ذكرنا أمثلة، بس أنا ما أريد أسبق، ما أقول افتراق النتيجة، خلي أتراجع أفضل. سابقا ذكرنا أمثلة اتحدا في النتيجة واختلفا في المسالك، مسلك السيد الخوي على الانقلاب، مسلكنا على ماذا؟ تخصيصه بالمفهوم، مسلك السيد على الانقلاب. ما معنى الانقلاب؟ يعني وجود طولية. هذا هو يركز على الانقلاب عفية، لأنه مو دائما يعني يحصل، يعني الوضوح الآن اللي في المتن أوضح مما يذكر، يذكروه هناك بشكل جدا جدا مختصر. مبنى الانقلاب مبنى على الطولية، الطولية أن العام المخصص سيكون ماذا؟ كالمخصص، وعبارة الكفاية كالخاص. وقلنا الإشكال في عبارة الكفاية. على مبنانا أنه ما نحتاج هاي بها مشاكل، هاي ما تعين الارتكازات العرفية. إذن ماذا صنعنا نحن؟ قلنا نخصص الأول بالمنطوق والثاني بالمفهوم. هذا كله جيد. الآن عندنا مشكلة على مبنانا، هذا الثالث المخصص ما بي مفهوم، فتنغلق الانقلاب، تبقى تباين ونروح للتعارض، نجري بها أحكام التعارض. جاب التعالي مقبولة عمر بن حنظلة، نحط هناك التعارض اللي لا ريب فيه، منو المشهور قدمه، ماكو مشهور وين نروح؟ إلى موافقة الكتاب أو مخالفة العامة. إذا كلش ما حصلنا بالساقطة نروح لأصول عملية. إذا كان فاسق كرمة ومن كرمة، أصول عملية البراءة، نجري البراءة. إذا كان شك في أصل التكليف، إذا شك في المكلف به نجري الاحتياط، عند حالة سابقة نجري الحج الاستصحاب. فماذا نفعل الآن؟ هذا مثال حتى يرتكز بذهننا للدرس القادم. هذا مثال العلاقة بينهما، بين العامين، عموم وخصوص من وجه، والخاص لا مفهوم له، أو الخاص لا يخصص بالمفهوم. فماذا نفعل؟ ننتظر النتيجة إن شاء الله، بعد أن نذكر مثال متباينين ننتظر النتيجة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.